بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن طاهر العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عليا. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
شيخ محمد، في اللقاء الماضي سألنا عن الأخطاء التي تقع في الإصراف إلى المزدلفة والوقوف بها، وذكرتم من هذه الأخطاء الإصراف قبل الغروب وغروب الشمس، والإسراع الشديد الذي يضر بالحاج نفسه ويضر بالحجاج، والنزول قبل المزدلفة والبقاء حتى صلاة الفجر ولا نقص في المزدلفة، وصلاة المغرب والعشاء في الطريق قبل المزدلفة مع بقاء الوقت. هل هناك أيضا أخطاء يمكن أن يلفت نظر الحجاج إليها في الإسراف إلى المزدلفة والوقوف فيها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء، منها عكس ما ذكرناه الذين يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول إلى المزدلفة، فإن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى المزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز، وهو حرام من كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت فحدده، وقال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا خشى الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإن الواجب عليه أن يصلي، وإن لم يصل إلى مزدلفة يصلي على حسب حاله، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها ورفوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحالة في هذه الحال أمرا بعيدا، لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي. على كل حال، لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت صلاة العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة، فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر لكنه صلى الصلاة في وقتها. ومن الأخطاء أيضا في وقوف مزدلفة أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل الوقت، فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل، المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون، وهذا خطأ عظيم، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة بل محرمة، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل، فإن الصلاة موقفة وقت حدد الشرع أوله وآخره، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها، فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة، وأن لا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر. صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولكن لا يعني ذلك أو لا يقتضي ذلك أن يصلى قبل الوقت، فليحذر الحاج من هذا العمل. ومن الخطأ في الوقوف المزدلفة أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمسكوا فيها أدنى مسك، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا ويقول إن المرور كافٍ، وهذا خطأ عظيم، فإن المرور غير كافٍ، بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسر جدا ثم ينخرج الى منى. ورخص النبي عليه الصلاه والسلام لثلاثة من اهله ان يدفعوا من الزلفة بليل. وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فاذا غاب القمر دفعت من مزدلفة الى منى. وهذا ينبغي ان يكون هو الحد الفاصل، لانه فعل صحابي، والنبي عليه الصلاه والسلام اذن لضعف من اهل ان يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومكفرا له. وعليه فالذي ينبغي ان يحدد الدفع للضعفة ونحوه ممن يشق عليهم من زحمة الناس، ممن يشق عليهم من زحمة الناس، ينبغي أن يقيد بذلك، أي بغروب القمر. وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل، يكون حوالي مضي ثلث الليل. وهذا ما يحضر الآن من الأخطاء تقع في النبي في المزدلفة.
لكن بالنسبة أحسابكم الله الذين يستغلون أيضا بعد النزول في المزدلفة في وقت الحساء وترك الصلاة، أو يستغلون بوقت الحساء وترك النوم والاستعداد،
هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الأخطاء التي تكون في رمي الجمرات.
نعم،
يعني الكلام عليه هناك أنسب من الكلام عنه.
نعم، أحسابكم الله. أيضا دمتم محتمون أنكم تتكلمون عن رمي الجمرات، فأيضا نود أن نذكر في هذا السؤال ونطلب من فضلكم الأخطاء التي تقع في الرمي.
نعم، من المعلوم أن الحاج يوم العيد يقدم إلى منى من مزدلفة، وأول ما يقع به أن يرمي سنة العقبة. والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من رمي الجمار في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بيت الله. هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات. والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات من وجوه متعددة، فمن ذلك أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ. فالحصى يؤخذ من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من أي مكان شاء يؤخذ، المقصود أن يكون حصى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط الحصى من مزدلفة حتى ما قيل إنه من السنة. إذن فليس من السنة ولا من الواجب أن يسقط الإنسان الحصى من مزدلفة، لأن السنة إما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلها وقاله، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسل إما احتياطا من خوف أن يكون أحد قد بال عليه، وإما تنظيفا لهذا الحصى لظنه أن كونه نظيفا أفضل. وعلى كل حال غسل حصى الجمرات بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، والتعبد بشيء لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة. وإذا فعل الإنسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين، وأنهم يرمون شياطين، فتجد واحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ من فاعل انفعالا عظيما كأن الشيطان أمامه، ثم يرمي هذه الجمرات. ويحدث من ذلك المفاسد. أولا أن هذا رمي خاطئ، فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها إنما يفعلها تعبدا لله كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل. ثانيا إنه يترتب على هذا الظن أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع فتجده يؤذي الناس إذاء عظيما حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ولا يسأل عن ضعيفهم وإنما يتقدم كأنه جمل هائل. ثالثا مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة أن الإنسان لا يستحمل أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد الله عز وجل بهذا الرمي، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى ذكر بل إلى قول غير مشروع. تجد يقول حين يرمي اللهم غضبا للشيطان ورضا للرحمن، مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة، بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحسانا كبيرة يرمي بها بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان، وتجده أيضا يرمي بالنعاس والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشعر به. ولقد شاهدت رجلا قبل بناء الجسور على الجمرات جالسا على زبرة الحصى التي رمي بها في وسط الحوض، هو ومرأة معه يضربان العمود بجزماتهما في حنق شدة، وحصى الرمي تصيبهما ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله وأنهما يصبران على هذا الأذى وعلى هذه الإصابة ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن إذا قلنا إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد فما الذي نعتقده في رمي الجمرات؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل وتعبدا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا فيها أيضا دقيقة،
هي أيضا أخطأ في الرمي
من تركناها لحقوق التعليم لأن الوقت انتهى. سلامكم الله. شيخ محمد في لقائنا الذي مضى سألناكم عن الأخطاء التي قد تقع من بعض السجاد في الرمي رمي الجمرات، فذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى لابد أن يكون من مزدلفة، وأيضا أن الناس يغسلون الحصى وهذا خلاف السنة، والظن بأن الجمرات الشياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة، والرمي بالأحذية والخشب وما شابهها. هل هناك أخطاء أيضا تقع من بعض الحجاج في الرمي منه ينبغي التنبيه عليها والاستفادة من تجنبها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم هناك أخطاء في الرمي يرتكبها بعض الناس، منها ما سبق ومنها أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من حيث كونه، فإن جمرة العقبة كما هو معلوم في الأوان السابقة كان لها جدار من الخلف والناس يأتون إليها من نحو هذا الجدار، فإذا شاهد الجدار رمي ومعلوم أن الرمي لا بد أن تقع فيه الخطأ بالحول، فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية الجدار ولا يقع الخطأ بالحول وحالية الجدار بينهم وبين الحول، ومن رمى هكذا فإن رميه لا يصح لأن من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، وإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد دلعت بها الذمة سواء بقيت في الحوض أو تتحرم فيه. ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص أو العمود، وهذا ظن خطأ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة وهذا العمود، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على مكان المرمى أو علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصاة، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصب. لا. ومن الأخطاء أيضا الأخطاء العظيمة السابحة أن بعض الناس يتهاون في الرمي فيوكل من يرمي عنه ما قدرته عليه، وهذا خطأ عظيم، وذلك لأن رمي الجمرات في شعائر الحج ومناسكه، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يشمل إتمام الحج بجميع أجزائه، فجميع أجزاء الحج يجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه وأن لا يوكل فيها أحدا. يقول بعض الناس إن الزحام شديد وإنه يشق عليه، فنقول له إذا كان الزحام شديدا أول ما يقضي الناس إلى منى من مزدلفة فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ولا يكون شديدا في الليل، وإذا فاتك رمي في النهار فارمي في الليل لأن الليل وقت للرمي، وإن كان النهار أطول لكن كون الإنسان يأتي في الرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي في النهار وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة وربما يرمي ويقع الحصاة في المرمى. المهم أن من احتج بالزحام يقول له إن الله قد وسع الأمر فلك أن ترمي في الليل. يقول بعض الناس إن المرأة عورة ولا يمكنها أن تزاحم الرجال في الرمي، نقول له إن المرأة ليست عورة، إنما العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال غير الأجانب، وأما شخصية المرأة فليست عورة، وإلا لكن إن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها أبدا، وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. صحيح أن المرأة ضعيفة وأن المرأة مرادة للرجل وأن المرأة محط الفتنة، ولكن إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس فلتؤخر الرمي إلى الليل، ولهذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله كفيلة بنت ذمعة وأشباهها، لم يرخص لهم أن يدعوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم مع دعاء الحاجة إلى ذلك لو كان من الأمور الجائزة، بل أذن لهم أن يدفعوا من الزلفة في آخر الليل ليرموا قبل حطمة الناس، وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة. نعم لو فرض أن الإنسان عاد ولا يمكنه الرمي بنفسه لكن النهار واخر الليل، فهنا يتوجه القول بجواب التوكيل لأنه عادي، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون على صبيانهم بعد الصبيان عن الرمي، ولولا ورود هذا النص وهو رمي الصحابة عن صغارهم لولا هذا لقل إن من عجز عن رمي بنفسه فإنه يسقط عنه إما إلى بدن وهو على الفدية وإما إلى غير بدن، وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطها ولا يقوم غير المكلف بما يجب أن يكلف فيها عند العجز. ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما مثلا ما نقول له وكل من يصلي عنك قائما. على كل حال التهاون في هذا الأمر أعني التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمثل فيه الحاج من الرمي أمر خطأ كبير، لأنه تهاون في العبادة وتخاذل عن القيام بالواجب. ومن الأخطاء أيضا الرمي أن بعض الناس يظنون أن الرمي بحصاة من غير منزلفة لا يجزئ، حتى أن بعضهم إذا أخذ الحصاة من منزلفة ثم ضاع منه أو ضاع منه بعضه وبقي ما لا يكفي ذهب يطلب أحدا معه حصاة من منزلفة ليخلفه إياه، فبأسلوب يقول أقرضي حصاة من فضلك، وهذا خطأ وجهل، فإنه كما أفلحنا يجوز الرمي بكل حصى من أي موضع كانت، حتى لو فرض أن الرجل وقف يرمي جمرات وسقطت منه جمرات وسقطت الجمرات من يده، فله أن يأخذ من الأرض من تحت قدمه سواء حصى التي سقطت منه أم غيرها، ولا حرج عليه في ذلك، فيأخذ من الأرض التي تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريبا من الحوض، لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمي بها لا يسيئه الرمي، ولأنه لا يتيقن أن الحصاة التي أخذها من مكانه قد رمي بها، فقد تكون هذه الحصاة سقطت من شخص آخر وقف في هذا المكان، وقد تكون حصاة رمى بها شخص من بعيد ولم تقف الحوض. المهم أنك لم تتيقن، ثم على فرض أنك تيقنت أن هذه قد رمى بها وتدحرج من الحوض وخرجت منه، فإنه ليس هناك دليل على أن الحصاء الذي رمى به لا يجزئ الرمي فيه. ومن الخطأ في رمي الجمرات أن بعض الناس يعكس الترتيب فيها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، فيبدأ بجمرة العقبة ثم بالجمرة الوسطى ثم بالجمرة الصغرى الأولى، وهذا يخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مركبة وقال خذوا عني مناسككم، فيبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فإن رماها مركبة وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتدارك، فإذا رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فإن يقول أرجع فرمي الوسطى ثم العقبة، وذلك لأن الوسطى والعقبة وقعتا في عين موضعهما، لأن موضعهما تأخر الجمرة تأخرهما عن الأولى، ففي هذه الحالة يقول اذهب فرمي الوسطى ثم العقبة، ولو أنه رمى الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطى قلنا له ارجع فرمي جمرة العقبة لأنك رميتها في عيد موضعها، فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى. هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمر بأن كان في أيام التشريق وسهل عليه تلافيه، أما لو قدر أنه انقلب يوم الحدث فإنه لا حرج عليه في هذه الحال، لأنه ترك الترتيب جاهلا فسقط عنه بجهله، وظنوا لجماعة الثلاث قد حصل فائت فيه اختلاف الترتيب، واختلاف الترتيب عند الجهل لا يضر، لكن متى أمكن ثلاثين فيه كان يعني علم ذلك في وقته فإنه يعيده. ومن الخطأ أيضا في رمي الجمرات في أيام التشريق أن بعض الناس يرميها قبل الزواج، وهذا خطأ كبير، لأن رميها قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتها فلا يصح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد زوال الشمس، رماها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الزوال ارتقابا تاما، فبادر من حيث أزالت الشمس قبل أن يصلي الظهر. ولقد عبد الله بن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولأنه لو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيسر للأمة، والله عز وجل إنما يشعر لعباده ما كان أيسر. فلو كان مما يتعبد به الله أن الرمي قبل الزوال لشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما لم يشرع قبل الزوال علم أننا قبل الزوال ليس وقتا للرمي، ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر والحادي عشر والثالث عشر، كلها سواء، كلها لم يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زوال الشمس. فليحذر المؤمن من التهاون في أمور دينه، وليتق الله تعالى ربه، فإن من اتقى ربه جعل له مخرجا، ومن اتقى ربه جعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وينبغي للإنسان، ونحن نتكلم عن وقت الرمي، ينبغي للإنسان أن يرمي كل يوم في يوم، فيرمي يوم الحادي عشر في يوم الحادي عشر، والثاني عشر في يوم الثاني عشر، وجمع العقل يوم العيد في يوم العيد، ولا يؤخرها إلى آخر يوم. هذا وإن كان قد أخص فيه بعض أهل العلم، فإن ظاهر السنة المنع منه إلا لعذر.
شكرا لك. شيخ محمد، سألنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الأخطاء التي تقع عند رمي الجمار أو في الرمي، وذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى لابد أن يكون من المزدلفة، وغسل الحصى، والظن بأن الجمرات شياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة، والرمي بالأحذية والخشب وما إلى ذلك، وأيضا الرمي دون تحقق وصول الحصى إلى الحوض، والظن بأنه لابد من إصابة العمود، والتحاول أيضا في التوكيل في الرمي مع القدرة، وعكس الترتيب في الرمي ورمي الجمرات قبل الزوال. فهل هناك أخطاء أيضا غير هذه الأخطاء التي ذكرت؟
الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك أخطاء بقيت من الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الرمي، ولكن ورد في ما ذكرتم أنه أن من الأخطاء عدم تحقق وقوع الحصى في المرمى. والواقع أن المقصود هو أن بعض الناس يرمي جمرة العقبة من الخلف، من خلف الجدار، فيقع الحصى في غير المرمى، لأن الجدار يحول بينهم وبين الحوض. وتحقق وقوع الحصى في المرمى ليس بشرط، لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنها وقعت فيه. فإذا رمى الإنسان من المكان الصحيح وحلب الحصى وهو يغلب على ظنه أنه وقع في المرمى كفى، لأن الوثيل في هذه الحال قد يتعذر، وإذا تعذر الوثيل عمل بغلبة الظن، ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته، كم صلى ثلاثة مع أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليتم عليه. وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية، وهذا من تنزيه الله عز وجل، لأن اليقين أحيانا يتعذر. نرجع الآن إلى تكميل الأخطاء التي تحضرنا في مسألة الرمي، أعني رمي الجمرات. فمنها أن بعض الناس يرمي بحسن أقل مما ورد، فيرمي بثلاث أو أربع أو خمس خلاف السنة، بل يجب عليها أن يرمي بفضل حتى كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رمى بسبع حصيات بدون نقص. لكن رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين، لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا جاءنا رجل يقول إنه لم يرمي إلا بست ناسيا أو جاهلا، فإننا في هذه الحال نعذره ونقول لا شيء عليه لورود ذلك أو لورود مثل ذلك عند بعض الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ الذي يستثمر بعض الحجاج يطمئن وهو سهل، لكن ينبغي أن يتفطن له الحاج، أن كثيرا من الحجاج يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى انحدر قليلا ثم استقبل القبلة فرفع يديه يدعو الله تعالى دعاء طيبا، وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك، وإذا رمى الجمرة العقلة انصرف ولم يقصر. فينبغي الحاج أن لا يفوت هذه السنة على نفسه، بل يقف ويدعو الله تعالى دعاء طيبا إن تيسر له، وإلا فبقدر ما تيسر بعد جمعه الأولى والوسطى. وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة، وهذا في الشعر، وفي عرفة ومزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى، فهذه ست وقفات كلها وقفات للدعاء في هذه المواطن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس ما حدثني به من أثق به، من أن بعض الناس يرمي رميا زائدا عن المشروط، إما في العدد وإما في النوبات والمرات، فيرمي أكثر من سبع ويرمي الجمرات كل يوم مرتين أو ثلاثا، وربما يرمي في غير وقت الحج، وهذا كله من الجهل والخطأ. والواجب على المرء أن يتعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته، وقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، هذا ما يحصل الآن من الأخطاء في رمي الجمرات.
نعم،
حفظكم الله.
كنا قد سألنا في الإقامة في منى في اليوم الثامن قبل الخروج إلى عرفة، وذكرت الأخطاء التي فيها، لكن حبذا أيضا لو عرفنا الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج في الإقامة في منى في أيام التشريق.
نعم، الإقامة في منى في أيام التشريق يحصل فيها أيضا أخطاء من بعض الحجاج. وأنا أعود إلى مزدلفة، فإن فيها بعض الأخطاء التي لم ينبه عليها سابقا. فمنها أن بعض الناس في ليلة مزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد الله عز وجل بمثل هذا، بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح. وهذا يدل على ان تلك الليله ليس فيها تهجد او تعبد تسبيح او ذكر او قران. ومنها ان الاخطاء في مزدلفه انني سمعت ان بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق ثم يصرفون بعد ذلك، وهذا خطأ، لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لهدي المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثم الزلفة قبل أن تطلع الشمس حين أكثر جدا، والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير كي لا نغيب. فمن بقي من الزلفة تعبد لله عز وجل حتى تطلع الشمس فقد شابه المشركين وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ومن الصعوبة هنا فمنها أن بعض الناس لا يبيتون بها ليلة الحادي عشر وليلة والثاني عشر، بل يبيتون خارج منه من غير عذر، يريدون أن يترفهوا وأن يشموا الهواء كما يقولون، وهذا جهل وضلال ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يريد أن يترفه لا يأتي الحج، فإن بقاه في بلده أشد ترفها وأسلم من تكلف المشاق والنفقة. ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج في الإقامة بمنى، بل التي يخطئ فيها، أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في منى، فتجده إذا دخل في الخطوط ووجد حول خطوط ممتلئا قال إنه ليس في منى مكان، ثم ذهب ونزع في خارج منه. والواجب عليه أن يبحث بحثا تاما فيما حول الخطوط وما كان داخلها لعله يجد مكانا يبقى فيه أو يمكث فيه في أيام منها، لأن البقاء في منى واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد أقام صلى الله عليه وسلم في منى. ورخص ابن عباس بن عبد المطلب من أجل سقايته أن يجلس في مكة ليسقى الحجاج. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكانا في منى نزل إلى مكة أو إلى العزيزية وبقي هنالك. والواجب إذا لم يجد مكانا في منى أن ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج ليبقى الحجيج كله في مكان واحد متصلا بعضه ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد بالمصلين فإنه يصلي مع جماعة حيث تتصل الصفوف ولو كان خارج المسجد. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في مكانة بمنى وهو يسير لكن ينبغي المحافظة عليه، أن بعض الناس يبيت في منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترفه بالظل الظليل والمكيفات والمبردات ويسلم من حر الشمس ولف الحر. وهذا وإن كان جائزا على مستوى قواعد الفقهاء حيث قالوا إنه لا يجب إلا المبيت فإنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليالي وأياما، فكان عليه الصلاة والسلام يمكث في منى ليالي وأيام التشريق وأيام التشريق. نعم لو كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كما لو كان مريضا أو كان مرافقا لمريض فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى وأن يبقوا في الأيام في مراعيهم مع إبلهم. هذا ما يحصل الآن من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة في منى.
شكرا لك الله. الشيخ محمد في لقاءات الماضية تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في بعض أعمال الحج وفي بعض المشاعر أيضا، نفي علينا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يمكن أو يقع فيها الحجاج بالنسبة للحج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يرتكب بعض الحجاج أخطاء في الحج، منها أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يذبح، يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2، وفي المعز 1، وفي الضأن 6 أشهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويقول إن ما استيسر من الهدي فهو كافر. فنقول له: إن الله قال فما استيسر من الهدي، وألها به ببيان الجنس، فيكون المراد بالهدي الهدي المشروع، الهدي المشروع ذبحه، وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا. ويكون معنى قول فما استيسر أي بالنسبة لوجود الإنسان، لوجود الإنسان ثمنه مثلا، ولهذا قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إلى رجعة. فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن، ويقول: هذا مصروف عن الهدي، ثم يرمي به أو يأكل أو يصدق به، وهذا لا يجزئ من الحديث الذي أشرنا إليه. ومن الأخطاء التي يترك بعض الناس بعد الحجاج في الهدي أنه يذبح هديا معيبا بعيد يمنع من الإجزاء، والعيب المانع من الإجزاء ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن قرشة وسئل: ماذا يستقل الضحايا؟ فقال: 4، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين بلعها، والهزيلة أو العجفة التي لا توقف، أي التي ليس فيها لحم أو مخ. فهذه الأربع، هذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران. ومن الأخطاء التي يكذبها الحجاج في الهدي أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به ولا يقوم بالواجب الذي عجب الله عليه بقوله: فكل منها وأطعم ذلك الفقير. فقوله تعالى: أطعم، أمر لا بد من تنفيذه لأنه حق كل الغيب. أما قوله: كل منها، فالصحيح أن الأمر فيه ليس بالوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه. لكن قوله أطعم هذا أمر يتعلق به حق الغيب، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه. وبعض الناس كما قلت يذبح ويذبح فيكون بذلك مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وإضاعة المال من السفه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تسفه أموالكم التي جعل الله لكم قيالا. وهذا الخطأ الذي يقع في مثل هذه الصورة في هذه المسألة يتعلم بعض الناس بأنه لا يجد الفقراء يعطيهم، وأنه يشق عليه حمله لكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجال. وهذا التعليم وإن كان يصح أو وإن كان قد يصح في زمن مضى، لكنه الآن قد تيسر، لأن المجازر هذبت وأصلحت، ولأن هناك مشروعا افتتح في السنوات الأخيرة، وهي أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه في مستحقه. فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب هذه اللجنة من أجل أن يسلم قيمة الهدي ويقتله في ذبحه وتفريق لحمه. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح، فيذبحه قبل يومين، وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمثل وفرعا فإنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه، فإنه حين أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا من إحرامهم في الحج ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتعين، وحصل منهم شيء من التأخر، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فقدت الهدي ولا أحللت معكم. فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وحل من إحرامه معهم تطيبا لقلوبهم واطمئنانا لهم في ذلك. فلما لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم علم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يصح. ومن العجب أن سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة أنه قيل لهم أي هذه الحملات لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يومين. واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيه من اللحم لكل يوم، وهذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله. وكأن هذا الذي أتاه بهذه الفتوى يريد أن يوفر على الحملدار الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة، أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة، لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما فيه من هداياهم وفروا عليه اللحم. فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بأحكام الله، وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحملهم أن يتعدوا إلى ما سنوه عليه أخوة.
شيخ محمد، هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحب دفع نقودا لبعض المؤسسات الخيرية وهي يتولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل أفادكم الله؟
أقول إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله وتغرير لعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل نفسه مكة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية. والعلماء نصوا على هذا وقالوا إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب بشرط واجب يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيف، فقال يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ شرط. فما قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون هدايا في مكة وتوزع في مكة
فإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة وهذا فرض قد يكون محالا فإنه لا حرج أن تذبح في مكة وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين الأقرب فالأقرب أي الأشد حاجة فالأشد. هذا بالنسبة للهدايا.
نعم.
فهل سمعت شيء عن الضحايا؟
لا الضحايا لم أسمع لكنني هناك من يقول أيضا في اتجاه إلى أن الضحايا أيضا في بعض الأماكن البعيدة التي يحتاجها المسلمين.
نعم.
فهل ينطبق مع على الوحية ينطبق على الحديث؟
أي نعم ينطبق على الوحية ينطبق على الهدي. ولأن الوحية المشروع أن تكون في مكان الوحي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بيته في بلده وبين أصحابه حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبح هناك مهارا بشعائر الله عز وجل. والدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة دعوة إلى تحسين هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين، لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر الأضاحي كل بلاد وأظلمت البلاد من الأضاحي مع أنها من شعائر الله عز وجل. ويفوت بذلك أولا مباشرة الضحي بذبح ضحيته بنفسه فإن هذا هو الأفضل والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يذبح ضحيته بيده عليه الصلاة والسلام. ثانيا يفوت بذلك سنية الأكل منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضاحي كما أمر الله بذلك وقيل فكل منها وأطعم البائس الفقير فإن هذا أمر بالأكل من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. ولما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة ذبح منها 63 بدنة كريمة وأعطى عليا رضي الله عنه الباقي توكله في ذبحه ووكله أيضا في تفريق اللحم إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة أي قطعة من اللحم وجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان من ذبح ما يفديه وكذلك من ذبح على تأكد الإنسان وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح وكذلك مما ضحى به. نحن نقول إنه يجوز التوكيل أن يوكل الإنسان من يذبح أضحيته لكن لا بد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل يشاهدها ويأكل منها وتظهر بها شعائر الدين. وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحتة وهي اللحم فإن الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في من ذبح قبل الصلاة قال فإنما هو لحم قدمه لأهله وقال لأبي بردة شاتك شات لحم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين اللحم. وأيضا فإن العلماء يقولون لو تصدق بلحم 100 دعير فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها. وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها قبل أن يكون أو قبل أن ينظر إلى موسعة لحمها. الشيخ محمد تحدثنا في لقاء ماض عن الذين يرسلون نقودا لبعض البلاد الإسلامية ليقدم أو ليذبح هديهم هناك أو أضحيتهم هناك وتحدثتم عن هذا ثم أردتم الحديث عن أو أردتم نصيحة المسلمين لمعرفة مقاصد الشريعة إلا أن البرنامج الذي استثنى أو وقت البرنامج الذي استثنى لذلك فهل لكم تعليق على هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم الأمر كما ذكرتم أن بعض الناس أو بعض المؤسسات تطلب من المسلمين أن يسلموا لها قيمة الهدي أو قيمة الأضاحي ليصبح في بلاد متكبر أهلها ومحتاجون إلى الطعام والغير. وذكرنا أن الهدايا لها محل معين وهو مكة مكرمة، وأنه يجب أن يكون الذبح هناك في جزاء الصيد وفي هذه التمتع والقرآن وفي الفدية الواجبة لفعل الواجب وفي الفدية الواجبة لترك الواجب. وأما الواجبة مثل المحظور فإنها تكون حيث يجب ذلك المحظور لا يجوز أن تكون في الحرم أو في مكة، وأما لم يحتار فحيث يجب سببه. هكذا ذكر أهل العلم رحمه الله. ولا يجوز أن تخرج عن مكة وتذبح في مكان آخر، وأما تسويع لحمها فيكون في مكة إلا إذا استغنى أهل مكة، فيجوز أن تفرق في البلاد الإسلامية في أقرب البلاد. هذا بالنسبة للهدي. أما الأضاحي فإنها تضحى في بلاد المضحين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يباشرها بنفسه فإن لم يستطع فإنه يوكل من يذبحها أمامه ويشرع ضحيته. فصدق لنا ما يحصل من المحذور في نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى. وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخوان المسلمين ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجرد اللحم، فإن هذا يحصل بشراء الإنسان لحما كثيرا ليسره على الفقراء، لكن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، فإن التقرب إلى الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى: من ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وكون الإنسان يذبح دراهم لتذبح حياته في مكان الحاجة من بلاد المسلمين يغني عنه أن يدفع دراهم لشرابها الطعام من هناك ويوزع على الفقراء، وربما يكون هذا أنفع له حيث يشترى ما يليق بحالهم ويلائمهم، وربما تكون هنا أن الأطعمة هناك أرخص أيضا. فنصيحة للمسلمين أن يتولوا ذبح ضحاياهم في بلادهم وأن يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الله تعالى بالتقرب إليه بذبحها، وأن لا يلحق إخوانهم المسلمين المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها المحتاجين إلى الأموال بدل الأموال والمعونة لهم. فيجمع في هذا الحال بين الحسنين، بين حسن ذبح الأضاحي في بلادهم وحسن نفع إخوانهم المسلمين في بلادهم.
شكرا جزاكم الله. آخر أعمال الحج الوداع، فهل هناك أخطاء رأيتم أو ترون أن الحجاج أو بعض الحجاج يقعون فيها؟ نأمل إذا كان هناك أخطاء أن توضح الأخوان المسلمين.
أداة الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج. والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور: أولا أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره، بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع وقد يقع عليه رمي الجمرات، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يراجع، وهذا خطأ ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذا الحال، وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، بل كان آخر عهده رمي الجمرات. ومن الخطأ أيضا في طواف الوداع أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع وأن يأتي ببدله عند سفره. نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حادث في طريقه او لتحميل العفش او ما اشبه ذلك فهذا لا باس به. ومن الخطا في طواف الوداع ان بعض الناس اذا طاف للوداع واراد خروجه من المسجد رجع القهقرى اي رجع على قفاه يزعم انه يتحاشى بذلك توليه البيت ظهره اي توليه الكعبه ظهره وهذا بدعه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فان السنه اذا طاف الانسان الوداع ان يرجع ان يخرج على وجهه ولو ولا البيت ظهره في هذه الحال. ومن الخطا ايضا ان بعض الناس اذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل الى باب المسجد الحرام اتجه الى الكعبه وكانه يوجهها فيدعو او يسلم او ما اشبه ذلك وهذا من البدع ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضر الان.
شكرا لك. اذا بعد ان عرفنا الشيء الكثير عن الحج واعماله والاخطاء التي تقع فيه نود ان ننتقل مع الاخوه الحجاج الى في هذا البرنامج الى ما يهمهم في الزياره زياره المسجد النبوي شيء. فما حكم زياره المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج؟
زياره المسجد النبوي سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. فيسافر الانسان لزياره المسجد النبوي لان الصلاه فيه خير من الف صلاه فيما عداه الا المسجد الحرام. ولكنه اذا سافر الى المدينه فينبغي ان يكون قصده الاول الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا وصل الى هناك زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما على الوجه المشروع في ذلك من غير بدع ولا غلو. وقولك في السؤال هل له علاقه بالحج؟ جوابه انه لا علاقه له بالحج وان زياره مثل النبي منفصله والحج والعمر منفصلان عنه. لكن اهل العلم رحمه الله يذكرونه في باب الحج او في اخر باب الحج لأن الناس في عهد سبق يشق عليهم أن يفرضوا الحج والعمرة في سفر وزيارة مثل النبوي في سفر. فكانوا إذا حجوا اعتمروا مروا المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا.
لا
لا.
طيب أنتم أشرتم إلى زيارة قبر الرسول إذا وصل الإنسان المسلم الى المدينه المنوره وايضا قبر صاحبه فمن الاداب المشروعه لزياره الرسول صلى الله عليه وسلم او قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الاداب المشروعه ان يشرع ان يزور قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الادب وان يقف امام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته صلى الله عليه وسلم وبارك وجزاك عن أمتك خير جزاء. ثم يخطو خطوة ثانية خطوة عن يمينه يكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه يقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا المؤمنين ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم ينفرد. هذه هي الزيارة المشروعة. وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح بجدران الحجرة أو التبرك بها أو ما أشبه ذلك فكله من البدع. وأشد من ذلك وأنكر وأعظم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج القربات وحصول المرغوبات فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لغيره كذلك نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب، وهو صلى الله عليه وسلم قد مات كما يموت غيره من بني ادم، فهو بشر يحيا كما يحيون ويموت كما يموتون، وليس له من تدبير الكون شيء ابدا. قال الله تعالى له اي للرسول صلى الله عليه وسلم: قل اني لا املك لكم ذرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا. وقال الله تعالى له: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وقال الله له: قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم غيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر محتاج الى الله عز وجل، وليس به غنى عنه طرفة عين، ولا يملك ان يجلب نفعا لاحد او يدفع ضررا عن احد، بل هو عبد مربوب مكلف كما يكلف بني ادم. وانما امتاز بما من الله به عليه من الرساله التي لم تكن لاحد قبله ولن تكون لاحد بعده، وهي الرساله العظمى التي بعث بها الى سائر الناس الى يوم القيامه.
هذا حكم او ما حكم زياره بعض المقابر المدينه كالبقيع والشهداء؟
نعم، زيارة القبور ثم تفك من الحكم.
لا،
ولا سيما زيارة البقيع التي دخل فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقبره هناك معروف. وكذلك يسمى أن يخرج إلى أحد ليزور الشهداء أو ليزور قبور الشهداء هنالك، ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء يخرج متطهرا فيصلي فيه ركعتين، لأن في ذلك فضلا عظيما، وليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، زيارة مسجد قباء. وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل لها.
شكرا لك على كل ما. شيخ محمد، في بعض حلقاتنا الماضية سألنا عن حكم زيارة بعض المقابر في المدينة بعض التي تزار، وذكرتم أن المزارات في المدينة خمسة، وأيضا سألنا أو علقتم على أنه لا أنه يمنع الإنسان من أن يدعو أصحاب هذه المقابر أي دعاء، لكن ما الذي يلزم من وجد في قلبه ميلا إلى طلب أصحاب هذه القبور الشفاعة أو قضاء الحوائج أو الشفاء أو ما إلى ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يصدق في قلبه ميلا إلى طلب الشفاعة من أصحاب القبور، فإن كان أصحاب القبور من أهل الخير وكان الإنسان مؤمن أن يجعلهم الله تعالى شفاء له يوم القيامة بدون أن يسألهم ذلك، ولكنه يرجو أن يكونوا شفاء له، فهذا لا بأس به، فإننا كنا نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، ولكننا لا نقول يا رسول الله اشفع لنا، بل نسأل الله تعالى أن يجعله شفيعا لنا. وكذلك أهل الخير الذين يرجع منهم الصلاح فإنهم يكونون شفعاء يوم القيامة، فإن الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: قسم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكه فيه أحد، وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها صلى الله عليه وسلم الخلق إلى ربهم ليقضي بينهم، فإن الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقولون على تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله عز وجل، يعني يريحهم من هذا موقف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم لا يشفع حتى يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي الشفاعة إليه، فيشفع عند الله عز وجل ثم يقول يا سبحانه وتعالى بين عباده، فيجيء الله عز وجل ويقضي بين عباده. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أما الشفاعة العامة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذه تكون في من دخل النار أن يخرج منها، فإن وصاف المؤمنين إذا دخل النار بقدر ذنوبه فإن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن يشفعوا في هؤلاء بأن يخرجوا من النار. المهم أن الإنسان إذا رجى الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه أحد من الصالحين بدون أن يسألهم ذلك فهذا لا بأس به. وأما أن يسألهم فيقول يا رسول الله اشفع لي أو يا فلان اشفع لي أو ما اشفع لي فهذا لا يجوز، بل هو من دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله شرك.
أفهمكم الله. ذكرتم أن الأشياء الزجار في المدينة خمسة، لكن لم ترد إشارة مثلا من المساجد السبعة أو شبه الغمامة أو من بعض هذه المزارات التي قد يزورها بعض الحجاج، فما حكم زيارة الإنسان؟
نحن ذكرنا أنه لا يزور سوى هذه الخمسة التي هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر صاحبيه وهو في مكان واحد، هذه القبور الثلاثة، والبقيع وفيه قبر عثمان رضي الله عنه وشهداء أحد وفيه محمد بن عبد المطلب رضي الله عنه ومسجد قباء، ومع ذلك فإنه لا يزار. وما أشرت إليه من المساجد السبعة أو غيرها مما لم تذكر فكل هذا لا أصل لزيارته، وزياره بدقة التعبد لله تعالى بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قربه إلا بدليل من الشرع.
لا سبحان الله. بيش محمد، ما الذي ينبغي لمن وفقه الله تعالى لإتمام نسكه من الحج والعمرة، ما الذي ينبغي له بعد ذلك؟
الذي ينبغي له ولغيره ممن من الله له ممن من الله عليه بعبادة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذه العبادة، وأن يسأل الله تعالى قبولها، وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها. فإذا شكر الله وسأل الله القبول فإنه حري بأن يقبل، لأن الإنسان إذا وفق للدعاء فهو حري بالإجابة، وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول. وليحرص غاية الحرص أن يكون بعيدا عن الأعمال السيئة بعد أن من الله عليه بنحوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ويقول عليه نجتمع بيت الكبائر، ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذه وظيفة كل إنسان من الله تعالى عليه بفعل عبادة أن يشكر الله على ذلك وأن يسأله قبل.
هل هناك علامات يمكن أن تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة؟
قد يكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج والصائمين والمتفطرين والمصلين، وهي انشراح القلب، انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه، فإن للطاعات علامات تظهر على بدن صاحبها بل على ظاهره وباطنه أيضا. وذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها، فإن توفيق الله إياه لحسنة بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن عليه بعمل آخر يرضى به عنه.
ما الذي يجب على المسلم إذا
انتهى من حجه وسافر عن هذه الأماكن المقدسة، من الذي يجب عليه اتجاه إلى أهله وجماعته ومن يعيش في وسطه؟
هذا الواجب، وهذا الذي تشرع له واجب على من حج ومن لم يحج، واجب على كل من صلاه الله تعالى على رعية أن يقوم بحق هذه الرعية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يقوم بتعليمهم وتأديبهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يأمر بذلك الوفود الذين يعتدون عليه أن يرجعوا إلى أهلهم فيعلمهم ويؤدبوه. والإنسان مسؤول عن أهله يوم القيامة، لأن الله تعالى ولاه عليه وأعطاه الولاية، فهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. ويدل لهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال الله تعالى الأهل بالنفس، فكما أن الإنسان مسؤول عن نفسه يجب عليه أن يحرص كل الحرص على ما ينفعها، فإنه مسؤول عن أهله كذلك، يجب عليه أن يحرص كل الحرص على أن يجلب لهم ما ينفعهم ويبقى عنهم بقدر ما يستطيع ما يضرهم.
الشيخ أحمد، ما هو آثار الحج على المسلم؟
سبق لنا الإشارة إلى شيء منها، حيث سألت ما هي علامة قبول الحج. فمن آثار الحج أن الإنسان يرى راحة، يرى النفس راحة وطمأنينة وانشراح صدر ونور قلب. وكذلك قد يكون من آثار الحج ما يكتسب الإنسان من العلم النافع الذي يسمعه في المحاضرات وجلسات الدروس في المسجد الحرام وفي المخيمات في منى وعرفة. وكذلك هي من آثاره أن يزداد الإنسان معرفة بأحوال العالم الإسلامي إذا وفق لشخص ثقة يحدثه عن أوطان المسلمين. وكذلك من آثاره غرس المحبة في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض، فإنك ترى الإنسان في الحج وعليه علامات الهدى والصلاح، فتحبه وتشكر إليه وتألفه. ومن أثر الحج أيضا أن الإنسان قد يكتسب أمرا ماديا بالتكسب بالتجارة وغيرها، لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكم من إنسان اكتسب مالا بالتجارة في حجه شراء وبيعا، وهذا من المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن أتى الحج أن يعود الإنسان نفسه على الصبر على الخشونة والتعب، لا سيما إذا كان رجلا عاديا من غير أولئك الذين تكون لهم الرفاهية في حجهم، فإنه يكتسب بذلك شيئا كثيرا. أعني الذي تكون حج الذي يكون حجه عاديا يكتسب خيرا كثيرا بتعويض نفسه هذا الصبر والخشونة.
هذه أو الحلقة أو هذا اللقاء هو آخر ما نتحدث فيه عن الحج وأموره، فما هي نصيحتكم لمن أدى فريضة الحج؟
نصيحة له هو أن يتقي الله عز وجل في أداء ما عزمه الله به من العبادات الأخرى كالصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وإلى المملوكين أو وإلى المملوكات من البهائم وغير هذا مما أمر الله به. وجماع ذلك كله قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.